لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بلغ أن انتهينا من الحديث الماضي، نقرأ في هذا الدرس من مقدمة صحيح مسلم الموضع الذي وقفنا عليه في صفحة 62.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق، وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أيضا قال حدثنا وكيع عن شعبة وسفيان عن حبيب عن ميمون بن أبي كبير عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن فراش أنه سمع عليا عن ربعي بن فراش أنه سمع عليا رضي الله عنه يخطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من يكذب علي يلج النار. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أنه قال: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. وحدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح
عن أبي حصين عن أبي صالح
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا علي بن ربيعة قال: أتيت المسجد والمغيرة أمير الكوفة قال: فقال المغيرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وحدثني علي بن حجر ابن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن علي بن ربيعة الأسدي عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يذكر: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة، فهذه الأحاديث هي أول الأحاديث مقدمة صحيحة، ولذا أنوه على أن مقدمة الصحيح لمسلم تختلف عن صلب الصحيح، فالمقدمة خف فيها شرط مسلم فلم يشترط فيها من الصحة كما اشترطه في الصحيح، ولذلك ينبغي التنبيه
على الرجال الذين ينفرد مسلم بالإخراج لهم في المقدمة أو الذين يخرج لهم مسلم في المقدمة ولا يخرج لهم في صلب الصحيح أن هؤلاء الرجال ليسوا على شرطه بحيث لا يقال إن مسلم إن مسلما قد احتج بهؤلاء الرجال الذين أخرج لهم في المقدمة ولم يخرج لهم في صلب الصحيح شيئا. ولهذا ينبغي أن ترقم أحاديث المقدمة بأرقام غير أحاديث صلب الكتاب، وهذا الذي سنفعله إن شاء الله. فهذا الحديث الأول الذي أخرجه مسلم رحمه الله تعالى وهو حديث سمرة بن جندب تضعوا عليه رقم واحد وهو الرقم العام، ورقم واحد أيضا وهو الرقم الخاص. وكذلك أيضا الحديث الذي بعده حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه تضعوا 2-2 أيضا. نعم، هذا لا يؤثر على الترقيم الذي لنفس الصحيح. الترقيم الذي لنفس الصحيح سائر كما هو كما يعني مشينا عليه ما يتغير، لكن هذا ترقيم جديد حتى نهاية المقدمة ثم يتوقف هذا الترقيم. من صحابي هذا؟ الحديث الثالث هو حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، والذي أخرجه مسلم عن شيخه أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء. هذا تضع عليه رقم 3، هذا الترقيم العام. والترقيم الخاص يكون هذا الحديث مرويا من طريقين فتضع رقم 3 و4 لأن مسلما رواه من طريقين. والحديث الذي بعده وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه هذا بحسب الترقيم العام يعطى رقم 4. الترقيم لا رقم 4 والخاص رقم 5 أو العكس، المهم يعني رقم 4 و5. الحديث الذي بعده وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه يعطى رقم 5 و6. وحديث المغيرة الذي بعده لكن متنه يختلف عن متن الحديث الأول هذا يعطى رقم 6 و7. حديث المغيرة الثاني الذي أوله وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي، وبعده نفس الحديث حديث المغيرة روي من طريق آخر. فنحن وش نقول عن الترقيم هذا، رقم عام ولا رقم خاص؟ الخاص، بالرقم الخاص وضعوا له رقم 8. هذه الأحاديث التي ساقها مسلم رحمه الله تعالى كلها في تغليب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بوب على ذلك النووي رحمه الله تعالى كما ترونه أمامكم. وكعادتنا نبدأ بالكلام عن الرجال أولا، رجال هذه الأسانيد. فأولهم أبو بكر بن أبي شيبة شيخ مسلم في الإسناد الأول، هذا سبقا ترجمنا له، نعم ولا لا؟ سبقا ترجمنا له. من يعرف اسم أبي بكر بن أبي شيبة؟ ها؟ هذه من الفوائد التي نريد أن نستفيدها من القراءة من صحيح مسلم، نريد أن نحفظ الرجال حفظا، كل ما مر معنا إسناد نعرف من هو هذا الرجل وما حاله. فهذا الرجل سبقا ترجمنا له، تفضل يا أخي. أحسنت بارك الله فيك. هو عبد الله بن محمد بن عثمان أبو بكر بن أبي شيبة أحد الأئمة الأعلام من أقران الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ويحيى بن معين، وهذا الصنف من الرواة، وهو صاحب المصنف والمسند وله تذكير أيضا. وشيخه شيخ أبي بكر بن أبي شيبة في هذا الإسناد هو وكيع، ووكيع سبقا تكلمنا عنه مرارا، وهو وكيع بن الجراح كما هو معلوم لنا. الشيخ الثالث أو الراوي الثالث في هذا الإسناد هو شعبة، وشعبة هذا من الذين لا يكاد يخفى على طالب علم حديث حاله، فهو شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم، يعني مولى العتكيين، أبو بسطام الواسطي ثم البصري، بمعنى أنه كان بواسط ثم انتقل إلى البصرة، ثقة حافظ متقن، كان قرينه سفيان الثوري رحمهم الله تعالى، يقول هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة، وكان عابدا، توفي في سنة 60 و100 للهجرة، وهو مما روى له أصحاب الكتب الستة. هذه ترجمته في كتاب تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر. وشعبة هذا هو الذي اعترف العلماء قاطبة بفضله في خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم على العراق، حتى إنهم قالوا لولا شعبة لما عرف الحديث بالعراق، وهو أول من فتش عن الأسانيد وتكلمت الرجال في العراق، بل إنه يكاد يكون من أول من انتصب لهذه المهمة، وكان العلماء السابقون قبله يتكلمون في الرجال، لكن في رجل دون رجل، وليس هناك من تصدى لنقد الرجال مثل ما تصدى شعبة، ولذلك تأثر به تلاميذه مثل يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، فتصدوا لهذه المهمة التي تصدى لها شيخهما شعبة، وسار على ذلك تلاميذهم، تلاميذ عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان مثل الإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني وإسحاق بن راهوية، وهذا الصنف من الناس، فأكثر من الكلام في الرواة جرحا وتعديلا. كان شعبة رحمه الله ممن اشتهر بالعبادة، ومن ذلك ما يقصه علينا بعض تلاميذه، أنه كان إذا صلى أطال الصلاة، حتى إنه إذا ركع وقعد بين السجدتين يظن من رآه أنه نسي. وكان رحمه الله لا يستطيع أن يتكسب، لأنه قد كفاه مؤنس التكسب أخوان له، فكان له أخوان يعالجان الصرف. وكان شعبة يقول لأصحاب الحديث لما ذاق مرارة عدم التكسب وأنه عاله على أخويه، كان يقول لأصحاب الحديث ويلكم إلزموا السوق فإنما أنا عيال على أخوي. ولذلك قالوا وما أكل شعبة من كسبه درهما واحدا. وكان رحمه الله يعني زاهدا متقشفا، حتى إنه كان ينكر على تلاميذه ما يظهر على بعضهم من أثر الترفق. يقول قراد بن نوح رأى علي شعبة قميصا فقال بكم اشتريت هذا؟ فقلت بثمانية دراهم، فقال لي ويحك أما تتقي الله؟ هل اشتريت قميصا بأربعة دراهم وتصدقت بأربعة؟ كان خيرا لك. قال قلت يا أبا بسطام إنا مع قوم نتجمل لهم. قال أي شيء نتجمل لهم؟ وحينما يقول في هذا كلامه هذا هل تصدقت بأربعة الدراهم الباقية، لأنه رحمه الله كان من أرق الناس، يعطي السائل ما أمكنه، كما قال ذلك تلميذه يحيى بن سعيد القطان ويقول تلميذه أبو قطن كان كثير الصلاة سخيا. ومن حكاياته في السخاء ما رواه تلميذه أبو داود الطيالسي يقول كنا عند شعبة فجاء سليمان بن المغيرة يبكي. تعرفون سليمان بن المغيرة؟ ها؟ راوي الحديث عن ثابت عن أنس الحديث الذي أثرناه في المرة السابقة. قال فجاء سليمان بن المغيرة يبكي وقال مات حماري وذهبت مني الجمعة وذهبت حوائجي. له حمار كان يذهب عليه لصلاة الجمعة ويقضي عليه حوائجه فمات هذا الحمار ولا يستطيع أن يشتري حمارا بدلا. قال له شعبة بكم أخذته؟ قال بثلاثة دنانير. قال شعبة فعندي ثلاثة دنانير والله ما أملك غيرها. ثم دفعها إليه. ويقول مسلم بن إبراهيم كان شعبة إذا قام سائل في مجلسه لا يحدث حتى يعطى أو يضمن له. وكان رحمه الله كما سبقا أشرت من المتثبتين في الرواية حتى إنه لا يكتفي أن يسمع الحديث من الراوي مرة ولا مرتين بقد يصل به الحال إلى أن يسمعه 20 مرة. يقول حماد بن سلمة جاء شعبة إلى حميد، وحميد هو ابن أبي حميد الطويل. جاء شعبة إلى حميد فسأله عن حديث لأنس، وهذا من تثبت شعبة في مسألة التدليس التي سبق أن أشرت لها أيضا. فسأله عن حديث لأنس فحدثه به، ومن باب يعني مزيد الاطلاع أن حميد بن أبي حميد الطويل هذا موصوفا بالتدليس. وذكرت سابقا أن شعبة كان شديدا في الأخذ عن المدلسين حتى إنه كان يوقف المدلس حتى يصرح له بالتحديث أو يترك الحديث الذي رواه عنه. قال جاء شعبة إلى حميد فسأله عن حديث لأنس فحدثه به. فقال له شعبة سمعته من أنس؟ قال فيما أحدث يعني فيما أظن. فقال شعبة بيده هكذا وأشار بصابعه يعني يقول لا أريده لا أريد. ثم ولى. فلما ذهب قال حميد سمعته من أنس كذا وكذا مرة ولكن أحببت أن أفسده عليه. يقول إنه لما شدد أحببت أن أشدد عليه، وإلا فهذا الحديث قد سمعته من أنس عدة مرات. ومن رغبته رحمه الله تعالى في علم الحديث أنه كان يتمنى أن يخلو بالشيوخ ليظهر بحديثهم على انفراد دون غيره. يقول رحمه الله أي شيء ألذ من أن تلقى شيئا في فيء ريح قد لقي الناس وأنت تستثيره وتستخرج منه العلم قد خلوت به، يعني ليس معك أحد. وحالته السابقة من أنه لم يكن يتكسب بلا شك أنها ناشئة من أنه لو ذهب يتكسب لترك الحديث وتحديث الناس ونشر العلم بين الناس. ولذلك يقول رحمه الله من طلب الحديث أفلس. ويقول بعت قص أمي بسبعة دنانير، كل ذلك لأجل ينفق على نفسه في طلب العلم. ومن الأدلة على تثبته رحمه الله في ما أشرت إليه يقول أبو الوليد الطيالسي سألت شعبة عن حديث فقال والله لا حدثتك به. قلت ولم؟ قال لأني لم أسمعه إلا مرة. وكان رحمه الله عنده شيء من الفراسة، وهذه من الأمور التي يعني أحببت أن أخذها من ترجمته لأن فيها فائدة لنا. فنحن نرى أن كثيرا من حلق العلم يحضرها أناس كثر، لكن بعد فترة طويلة لا تكاد تجد يصفو منهم إلا النزر اليسير والعدد القليل. وهذه الظاهرة ليست وليدة في العصر، وإنما هي قديمة منذ قدم الزمن. فالهمم قد يعتريها شيء من الضعف، وقل من يصبر على طلب العلم لأنه يحتاج إلى مجاهدة وطول عناء وهجر لذيذ المنام والفرش الوتيرة واتباع الشهوات. ولذلك كان كثير من العلماء يأخذ عنهم تلاميذ كثر، لكن ما تكاد تجد يصفو بعد ذلك إلا العدد القليل. فهذا البخاري رحمه الله فيما أظن إلا تخطئني الذاكرة أن الذين سمعوا صحيحه حوالي 90,000 إنسان، لكن ما تكاد تجد إلا الروايات القليلة عن صحيح البخاري. وهكذا أيضا غيره من الكتب سمعها أناس كثر، لكن ما يصفو منهم إلا العدد القليل. مسند الإمام أحمد، هذا الإمام العظيم وهذا المسند الذي هو من أجمع كتب السنة إن لم يكن هو أجمعها على الإطلاق ما عدا معجم الطبراني، لكن مسند الإمام أحمد يفوقه في الأحاديث المرفوعة. هذا المسند ما يعرف الآن إلا من رواية راوي واحد وهو عبد الله بن الإمام أحمد، ولا يرويه عن عبد الله بن الإمام أحمد إلا أبو جعفر القطيعي. أين الرواة الحديثين الحريصون على السنة وعلى نقل العلم؟ لا يكاد يصفو إلا هذا النذر اليسير. يقول يحيى بن أبي طالب: سمعت أبا داود يعني الطيالسي يقول: كنت يوما بباب شعبة وكان المسجد مليئا، فخرج شعبة فاتكأ علي وقال: يا سليمان، ترى هؤلاء كلهم يخرجون محدثين؟ قلت: لا. قال: صدق، ولا خمسة، يكتب أحدهم في صغره ثم إذا كبر تركه أو يشتغل بالفساد. قال أبو داود الطيالسي: ثم نظرت بعد ذلك فما خرج منهم خمسة، يعني هذا العدد الكبير الذين كانوا في مجلس شعبة والذين كانوا يجيئون إلى شعبة ليستمعوا من الحديث. شيخ شعبة في هذه الرواية هو الحكم ابن عتيبة. الحكم ابن عتيبة أبو محمد الكندي الكوفي، ثقة ثبت فقيه. وأنا أيها الإخوة قد أمر بالرواة الذين وصف بعضهم بالتدليس، لكنني لا أنص على التدليس لأن هؤلاء الرواة ممن احتمل الأئمة تدليسهم، فتدليسهم غير مؤثر إن شاء الله إلا في أحاديث نص العلماء عليها، وتلك الأحاديث قد اجتنبها الأئمة، وأما ما عدا ذلك من الحديث فهو سليم بإذن الله جل وعلا. مثل الحكم بن عتيبة هو ممن احتمل الأئمة تدليسه. الحكم بن عتيبة أبو محمد الكندي الكوفي، ثقة ثبت فقيه، من الطبقة الخامسة، توفي سنة 1300 أو بعدها، وله 62 سنة، وهو ممن روى له الجماعة. وفي طبقته راو اسمه الحكم ابن عتيبة بن النهاس العجلي، لكن الذي في هذه الرواية هو الحكم ابن عتيبة الكندي الذي ذكرته قبل قليل. وشيخ الحكم في هذا الحديث هو عبد الرحمن ابن أبي ليلى، عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني ثم الكوفي، يعني أنه كان في المدينة ثم انتقل إلى الكوفة. هذا الراوي ثقة من الطبقة الثانية، كانت وفاته بوقعة الجماجم 83، وقيل إنه غرق وهو من روى له الجماعة. أحد منكم يعرف وقعة الجماجم هذه؟ ما أحد سمع عنها في كتب التواريخ أو قرأ عنها؟ ثلاثات مطور. أحسن، بارك الله فيك. نعم، هذه الوقعة كانت نتيجة ظلم الحجاج للناس، أردت أن أنص عليها لأن فيها بعض الفوائد. هذه الوقعة كانت نتيجة ظلم الحجاج للناس، فالناس لم يحتملوا منه ذلك الظلم، خرج رجل يقال له عبد الرحمن ابن الأشعث، ودعا إلى الخروج على الخليفة في ذلك الزمان. هو خروج عن الحجاج، وهو من باب أولى خروج عن الخليفة في ذلك الوقت، مروان بن حكم أو عبد الملك بن مروان، أظن عبد الملك بن مروان، نعم. فخرج مع عبد الرحمن بن الأشعث بعض الأئمة والصالحين مثل عبد الرحمن بن أبي ليلى ومثل إبراهيم النخعي والحسن البصري وسعيد بن جبير والشعبي، وعدد ليس بالسهل من الأئمة. فحصلت وقعة بينهم وبين الحجاج انتثروا فيها، فأمسك الحجاج من أمسك مثل سعيد بن جبير فقتله كما هو مشهور، وبعضهم هرب وما زال مستخفيا حتى هلك الحجاج. المهم ممن قتل في تلك الوقعة هذا عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله تعالى. هذه الوقعة يعني يتعجب منها الحافظ بن كثير أن أحيانا ما يسمى بالضغط الواقع قد يجعل العقول تطيش ولا تلتفت إلى أمور أساسية. أقول ابن كثير يتعجب من مثل هذه الوقعة، يقول انظر كيف يخرجون مع إمام ليس بقرشي على إمام قرشي، وقد انعقد إجماع أهل السنة والجماعة على أن الإمامة في قريش وهم أحق بها من سواهم، فإذا كان الأمر كذلك فلماذا يخرجون مع عبد الرحمن بن الأشعث وهو ليس بقرشي؟ الجواب أنهم لم يلتفتوا لهذه المسألة أو شردت عقولهم عنها نتيجة ظلم الحجاج الذي بلغ من ظلمه أنه كان يختم الرجال على أعناقهم بالنار مثل ما فعل بالصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. المهم أن مثل ما حصل للناس في ذلك الزمان من الحجاج قد يقع في أزمان كثيرة، فكان ينبغي للناس أن يصبروا على مثل هذا الظلم وهذا الضيم، لأن الله جل وعلا يبدل الحال من حال إلى حال. والحمد لله أعقب الله الناس بعد ذلك الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى بعد سنيات ليست بالطويلة، فكان من عدله ما اشتهر في بطون الكتب. ولذلك ينبغي للناس دائما أن لا يلتفتوا إلى ما في عصرهم من المشاكل، بل عليهم أن يتحلوا بالصبر الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، اصبروا حتى تلقوني على الحوض، وسلوا الله أعطوهم الذي لهم وسلوا الله جل وعلا الذي لكم. هكذا حث النبي عليه الصلاة والسلام على معاملة الأئمة أئمة الجور والظلم. سمرة بن جندب رحمه الله رضي الله تعالى عنه صحابي جليل، والصحابة لا يحتاج الأمر إلى تعريف بحالهم إلا إذا كانت هناك مسألة تدعو للتعريف بحالهم، لأنهم كلهم عدول رضوان الله تعالى عليهم. هذا الإسناد نجد أن مسلم رحمه الله استخدم فيه التحويل الذي قدمنا الكلام عنه في المقدمة، وهو حرف حاء بمعنى حول، يعني انتقل إلى إسناد جديد، ينطق هكذا حاء ثم يؤتى بالإسناد الثاني. وإنما تستعمل هذه الفاصلة حاء لئلا يختلط الإسناد الأول بالإسناد الثاني، فيظن ظانا أن سمرة بن جندب هو الذي يقول وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وإنما أبو بكر بن أبي شيبة في هذا الإسناد الثاني هو أيضا نفس أبي بكر بن أبي شيبة في الإسناد الأول شيخ مسلم رحمهم الله تعالى. يقول وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أيضا قال حدثنا وكيع عن شعبة وسفيان، هو نفس ذلك الحديث لكن من طريق صحابي آخر، ويرويه أيضا من نفس الطريق لكن عن شيخين لشعبة وهما عن شيخين لوكيع وهما شعبة وسفيان. وسفيان موجود ها هنا، هو سفيان الثوري رحمه الله تعالى، وهو أيضا إمام قرين لشعبة. فسفيان هو ابن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي، ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة، هكذا جاءت ترجمته في تقريب التهذيب. توفي رحمه الله في سنة 61 للهجرة، يعني بعد وفاة شعبة بسنة، وله 64 سنة، وهو ممن روى له الجماعة. ولم يتعفني الحال للإتيان بشيء من الفوائد من ترجمة سفيان الثوري، لكن لعله إن شاء الله إذا جاءنا في إسناد آخر نتكلم إن شاء الله عن بعض الفوائد التي تأتي في ترجمته كما في ترجمة شعبة. شيخهما في هذا الحديث يعني شيخ شعبة وسفيان الثوري هو حبيب، وهو حبيب بن أبي ثابت، وأبو ثابت اسمه قيس ويقال هند. حبيب بن أبي ثابت ابن دينار الأسدي، مولاهم يعني مولى بني أسد أبو يحيى الكوفي ثقة فقيه جليل، وكان أيضا مما وصف بالتدليس والإرسال. أما الإرسال فلا يضر لأن الانقطاع في السند يكون واضحا، وأما التدليس فإنه يؤثر. وحبيب بن أبي ثابت هذا إن لم تخطئني الذاكرة فإن الحافظ بن حجر ذكره في الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين، وهم الذين احتاط الأئمة في تدليسهم فلم يأخذوا من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسمع. وقد توفي حبيب بن أبي ثابت رحمه الله سنة 19 و100، وهو من مر وله الجماعة أيضا. عن حبيب عن ميمون ابن أبي شبيب، ميمون هذا هو ابن أبي شبيب الربعي أبو نصر الكوفي. يقول عنه الحافظ بن حجر صدوق كثير الإرسال من الثالثة يعني من الطبقة الثالثة، توفي سنة 83 للهجرة في وقعة الجماجم أيضا يعني مع عبد الرحمن ابن أبي ليلى في نفس الواقعة. ينتقل للإسناد الذي بعده. طبعا مسلم رحمه الله ها هنا أتى بالمتن قبل أن يأتي بالإسناد، وهذه طريقة سائغة عند المحدثين، يكون المحدث يتكلم كلاما معينا فيستشهد بمتن الحديث، لأنه لو أتى بالإسناد لا كان هناك شيء من الانقطاع في الكلام، فإذا أتى بمتن الحديث أتبعه بعد ذلك بذكر الإسناد الذي روى به ذلك المتن، كما صنع مسلم رحمه الله تعالى ها هنا. أما الحديث الآخر المغيرة بن شعبة، وش تبيغات فيه بالضبط؟ الأخ يسأل عن درجة إسناد الحديث الثاني. على كل حال يعني أنا أرجو أن تعفوني من الحكم على الأحاديث التي في مقدمة صحيح مسلم، لأن هناك بعض من وصف مثلا بالتدليس أو تكلم فيه بسبب معين لكنه ممن يجتهد العلماء أحيانا فيخرج حديثه، مثل حبيب بن أبي ثابت ها هنا. فعلى كل حال أنا بينت أنه مدلس من الطبقة الثالثة، وأنتم ترون أنه لم يصرح بالسمع. أما أن أقول إن الحديث ضعيف فأنا أتحرج من هذا، وبخاصة أن الحديث هذا حديث المغيرة بن شعبة يعني لم ينفرد به حبيب بن أبي ثابت، وإنما روي من غير طريقه كما سيأتي إن شاء الله، وإن كان المعنى أو اللفظ في شيء من الاختلاف اليسير. وعلى كل حال أيضا يشهد له حديث ثمرة بن جندب. يقول في الإسناد الآخر وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة. غندر هذا لقب لمحمد بن جعفر الهذلي، يعني اسمه محمد بن جعفر الهذلي البصري المعروف بغندر، وهو ثقة صحيح الكتاب. يقول الحافظ بن حجر إلا أن فيه غفلة، من التاسعة مات سنة 93 يعني 100. هذا الراوي لقب بغندر، لقبه بذلك عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الإمام المشهور، وهو من أهل مكة. وأهل الحجاز يطلقون على المشاغب الذي يشغب في الدرس غندر. وكان محمد بن جعفر هذا ممن شغب في درس ابن جريج، فأطلق عليه ابن جريج هذا اللقب يا غندر، قال له اسكت يا غندر، فذهب فيه غندر واشتهر بذلك، حتى إنه غلب على اسمه في كثير من الأحيان. فكثير من الروايات مثل ما عندنا ها هنا يقولون حدثنا غندر ولا يذكرون اسمه لأنه غلب عليه هذا اللقب. مما ينبغي لنا أن نتفطن له أن مثل هذا الراوي إذا جاءنا يحدث عن شعبة فعض على ناجديك بروايته عن شعبة، لماذا؟ لأنه لازم شعبة 20 عاما وكان ربيبا لشعبة، يعني شعبة متزوج أمة، ولذلك هو من ألزم الناس أو ألزم الناس لشعبة، حتى إن التلاميذ الكبار تلاميذ شعبة مثل عبد الرحمن بن مهدي وهو إمام معروف كان يعترف لمحمد بن جعفر بالحفظ والإتقان في روايته عن شعبة، ويقول عبد الله بن المبارك رحمه الله: إذا اختلف الناس على شعبة فكتاب غندر حكم بينهم، لأنه كان صاحب كتاب وهو أضبط الناس تماما لحديث شعبة، ولذلك لا ينبغي أن يتأثر إنسان بما جاء في ترجمته في تقريب التهذيب حينما يقول الحافظ بن حجر عن هذا الراوي إن فيه غفلة. وهذه هذا الوصف حينما قالوا عنه إن فيه غفلة، هذا قد يعتري بعض المحدثين شيء من السلامة وما يسمى بالغفلة، لكن أحيانا لا يكون مؤثرا على رواياتهم مثل رواية محمد بن جعفر عن شعبة، لكن عن غير شعبة يجتهد في روايته فمعظمها صالحة بإذن الله، وهناك بعض الرواة المعينين نص الأئمة على أن رواية محمد بن جعفر عنهم ينبغي أن يحتاط فيها، ومن أراد ذلك فليرجع إلى ترجمته. أما مسألة الغفلة فهذه يستدل العلماء عليها بحكاية فيها شيء من الطرافة، يقولون إن محمد بن جعفر غندر هذا جاء إلى أهله يوما من الأيام بسمك فوضعه عندهم ونام ينتظر الأكل يقدم له فيقيمونه من النوم، فأهله أكلوا السمك عنه وجاءوه وهو نائم ولطخوا يديه بالسمك، فلما قام من النوم قال لهم: أين السمك؟ قالوا: قد أكلت. قال: لا لم آكل. قالوا: فشم يديك. فشم يديه وإذا ريح يديه سمك. قال: نعم ولكن لم أشبع. فهو رحمه الله هذه الرواية يعني ذكرت عنه، لكن والذي ذكرها عنه يحيى بن معين رحمه الله، لكن هل تثبت أو لا تثبت؟ ذكر الذهبي في ميزان الاعتدال أن محمد بن جعفر أنكر هذه الحكاية وقال: أما كان يدلني بطني، يعني معقول ينطلي عليه هذا الكلام؟ بطني يدلني أنا يعني كوني أكلت أو ما أكلت. فعلى كل حال يعني أمره كما أشرت إليه قبل قليل أن يعني معظم رواياته عن شعبة، وروايته عن شعبة هي أوثق الروايات على الإطلاق يعني عن شعبة. مسلم رحمه الله أيضا في هذا الإسناد الثاني استعمل التحويل أيضا، فقال: حاء وحدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر الذي هو من غندر، يعني معنى أن ذلك أنه روى الحديث من طريق شيخه أبي بكر ابن أبي شيبة وشيخه محمد ابن المثنى وشيخه محمد ابن بشار. فمن هو محمد ابن المثنى ومن هو محمد بن بشار؟ محمد بن المثنى هذا هو محمد بن المثنى ابن عبيد العنزي أبو موسى البصري المعروف بالزمن، يعني إذا قيل لنا مثلا من هو الزمن نعرف تماما أنه محمد بن المثنى، وإذا قيل لنا من غندر نعرف أنه محمد بن جعفر، وإذا قيل لنا يعني من غندر نعرف أنه محمد بن بشار الذي معنا في هذا الإسناد وسنتكلم عليه الآن إن شاء الله. أبو موسى البصري المعروف بالزمن مشهور بكنيته وباسمه، يعني مشهور بكنيته وهو أبو موسى وباسمه وبلقبه أيضا وهو الزمن، ثقة ثبت من الطبقة العاشرة. يقول الحافظ بن حجر في ترجمته: وكان هو وبندار طرفي رهان ومات في سنة واحدة. يقول حينما يقول ابن حجر: وكان هو وبندار طرفي رهان، يعني أنهما كانا قرينين، وكعادة الأقران دائما هم كالسيوف في الزريبة كما وصفهم العلماء، فيكون أحيانا بينهم شيء من الحزازات التي هي تنشأ من التنافس في طلب العلم. ولذلك لما سئل عمرو بن علي الفلاس رحمه الله تعالى عنهما، يعني عن محمد بن بشار بن دار وعن محمد بن مثنى، قال ثقتان يقبل منهما كل شيء إلا ما تكلم به أحدهما في الآخر. ولكن أيها الإخوة، يعني صاحب الديانة دائما سرعان ما يرجع إلى الحق ويراجع نفسه فيما يصدر منه من تصرفات، بمعنى أنه يحرص على سلامة دينه من أن يأكل حسناته الحسد والشحناء. فبندار هذا توفي قبل محمد بن المثنى بحوالي 3 أشهر، فلما توفي جاء رجل من دائما الناس الذين فيهم خفة وعجلة ويظنون أنهم بهذا الصنيع يتقربون إلى العلماء، جاء رجل إلى أبي موسى يعني هذا محمد بن المثنى الزمن فقال البشرى، يعني يبشره، مات بندار. فارتاع لذلك محمد بن المثنى فقال جئت تبشرني بموته؟ علي 30 حجة إن حدثت أبدا. فبقي بعده 90 يوما ولم يحدث بحديث، يعني آل على نفسه إن حدث بحديث واحد بعد بندار، هذا الحديث يقول إنه هو السبب الذي أحدث بيني وبينه هذه المباعدة. وما دام أنه توفي ويستبشر بعض الناس بوفاته فعلي 30 حجة، وبطبيعة الحال لن يوفي بهذه اليمين، يعني يستطيع أن يحج 30 حجة وهو بلغ من العمر ما بلغ. فيقصد أنه عازم على صرف التحديث الذي كان سببا في المباعدة بينه وبين بندار، والذي قد يفرح به بعض الناس. فهذا يعني أذكره لأجل معرفة أخلاق السلف رحمهم الله ورضي عنهم، لأنهم حتى وإن كان يعني يعتريهم شيء من الضعف الذي يعتري البشر، لكن سرعان ما يعود الواحد منهم إلى نفسه ويراجع حساباته. هذان القرينان محمد بن بشار ومحمد بن المثنى وصفا بأن فيهما سلامة، يعني الذي نسميه صحة، حينما يقولون فلان صحيح أو يعني صحيح، فكان فيهما شيء من السلامة. هذه السلامة دائما يعني يجعلها العلماء أحيانا مؤثرة في حديث المحدث إذا كثرت منه، وهي التي تسمى الغفلة. فإذا كان الراوي مغفلا يعدون ذلك قادحا في حفظه وضبطه، لكن هذه الخصلة لم تكثر من محمد بن المثنى ومحمد بن بشار بحيث لم تقدح في حديثهما عند جمهور العلماء، ولكن فيهما كلام نعم، لكن الراجح أنه لم يقدح فيهما، بدليل أن الأئمة ومنهم البخاري ومسلم وابن خزيمة وغيرهم احتجوا بهم في الصحيح. من الأشياء التي يذكرها العلماء في ما يسمى بمسألة التصحيح، تصحيح المعنى. التصحيح ينقسم إلى قسمين، تصحيح لفظ وتصحيح معنى. تصحيح المعنى قصة وردت عن محمد بن المثنى هذا الذي هو الزمن، يمثل لها العلماء على تصحيح المعنى، وهي تدل على السلامة التي ذكرت فيه. فحديث النبي عليه الصلاة والسلام معروف لدينا أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى إلى عنزة، يعني تغرس بين يديه العنزة فيصلي إليها، يجعلها سترة يستتر بها عن أن يقطع أن يمر بين يديه شيء يقطع عليه صلاته. ومحمد بن المثنى هذا من قبيلة عنزة، فظن رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قد صلى إلى قبيلته، فكان يقول نحن قوم لنا شرف، صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتصحف عنده المعنى، فإن المقصود بالعنزة هي الحربة التي كانت تغرس بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وليس المقصود القبيلة المشهورة. وأما من أمثلة السلامة التي ذكرت في بندار رحمه الله تعالى، فكان في مجلسه رجل فسخر منه لأجل هذا اللحن الفاحش، فقال أعيدك بالله ما أفصحك، فقال كنا إذا خرجنا من عند روح دخلنا إلى أبي عبيدة. أبو عبيدة أحد أئمة اللغة اسمه معمر بن المثنى. فيقول كنا إذا خرجنا من عند روح يعني في طلب الحديث دخلنا إلى أبي عبيدة يعني نتعلم اللغة. فقال قد بان ذلك عليك. فهذا من السلامة التي ذكرت في محمد بن بشار رحمه الله تعالى. هو ومحمد بن مثنى يرويان هذا الحديث عن محمد بن جعفر غندر الذي تقدم الكلام عنه. ومحمد بن جعفر يروي الحديث عن شعبة، وشعبة يروي هذا الحديث عن منصور. ومنصور هذا هو منصور ابن المعتمر. أظن أنني ما ذكرت لكم يعني كلام الحافظ بن حجر عن محمد بن بشار، أسرع على وجه السرعة قبل أن نتكلم عن منصور. يقول هو محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري أبو بكر بن دار يعني ملقب بن دار، ثقة من العاشرة يعني من الطبقة العاشرة، مات سنة 52 وله 84 سنة، وهو ممن روى له الجماعة. أما منصور الذي في هذا الإسناد وهو شيخ شعبة فهو منصور ابن المعتمر ابن عبد الله أبو عتاب السلمي الكوفي، ثقة ثبت، وكان لا يدلس من طبقة الأعمش، مات سنة 32 وهو ممن روى له الجماعة. هذه من الأمور التي تهمنا حينما نرى مثل منصور هذا يعني منصور بن المعتمر وهو كوفي. وكان أهل الكوفة قل أن يوجد منهم إنسان لا يدلس، فكان التدليس أكثر شيء موجود في أهل الكوفة. لكن منصور بن المعتمر رحمه الله تعالى شد عن أهل الكوفة وشذوذه شذوذ حسن، فكان لا يدلس إطلاقا. ولذلك إذا جاءتك عنعنة منصور فاطمئن إليها وعض عليها بناجديك. وكان رحمه الله تعالى من المشهورين بالحفظ والإتقان، ومع ذلك كان متعبدا رجلا صالحا أكره على القضاء مدة شهرين. ومن عبادته وزهده أنه كان كثير البكاء حتى إنه عمش يعني ذهب بصره من شدة البكاء. وصام رحمه الله 60 سنة وقامها، وليس المقصود أنه سرد الصيام السرد المنهي عنه، لكن إما أن يكون صام يوما وأفطر يوما فأصبح كأنما صام الدهر كله كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، أو يعني ما هو أقل من صيام يوم وإفطار يوم. المهم أنه صام 60 سنة وقامها. ومن الأشياء التي ذكرت عن صفة قيامه أنه كان له جار، وجاره هذا له ابنة كانت تطلع في بيت منصور فترى كالسارية قائمة. فبعد مدة فقدت الفتاة هذه الثارية، فقالت لأبيها يا أبتي الأسطوانة التي كانت في دار منصور ما فعلت؟ يعني ما عد رأتها. فقال يا بنية ذاك منصور، يعني ما هي أسطوانة هذه، ذاك منصور كان يصلي بالليل فمات رحمه الله تعالى. شيخ منصور في هذه الرواية هو ربعي بن حراش أبو مريم العبسي الكوفي، وهو ثقة عابد مخضرم من الطبقة الثانية، مات سنة 100 وقيل غير ذلك يعني قيل غير سنة 100، وهو ممن روى له الجماعة. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه معروف لنا لا يحتاج إلى من يعرف به. الإسناد الذي بعده شيخ مسلم فيه هو زهير بن حرب، وزهير بن حرب سبق أن ترجمنا له في أول حديث من نسخ الصحيح. وشيخه هو إسماعيل بن علية، وإسماعيل بن علية أيضا سبق أن ترجمنا له. ولاحظوا دقة مسلم رحمه الله تعالى ها هنا حينما قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية، فهذا من ورعه رحمه الله لا يريد أن يضيف شيئا من الألفاظ على ما تلقاه عن شيخه زهير بن حرب، فإن زهيرا روى لمسلم من الحديث هكذا: حدثنا إسماعيل عن عبد العزيز بن صهيب. فمسلم يريد أن يعرف بإسماعيل فيستخدم لفظة يعني ليقول لك اعرف أن هذه اللفظة من عندي وليست من لفظة شيخي زهير بن حرب عن عبد العزيز بن صهيب. عبد العزيز بن صهيب هذا هو عبد العزيز بن صهيب البناني البصري، ثقة من الطبقة الرابعة، مات سنة 30 يعني ومئة، وهو ممن روى له الجماعة، وهو يروي هذا الحديث عن الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو مشهور لا يحتاج إلى من يعرف له. شيخ مسلم في الإسناد الذي بعده محمد بن عبيد الغبري البصري، ثقة من الطبقة العاشرة. وشيخ محمد بن عبيد هذا هو أبو عوانة، وأبو عوانة هذا هو وضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي البزاز، مشهور بكنيته أبي عوانة، وهو ثقة ثبت، مات سنة 75 ومئة، وهو نور من روى له الجماعة. لا، أبو عوانة هذا ليس صاحب المسند، صاحب المسند يعني المستخرج عن صحيح مسلم، ذاك توفي في سنة 316 للهجرة، ففرق بينه وبين هذا حتى وإن اتفقا في الكنية. من الأمور المستخدم ذكرها في ترجمة أبي عوانة أنه كان مملوكا لرجل اسمه يزيد بن عطاء، وكان مشهورا عند الناس بالحديث والحفظ والإتقان، فكان الناس يشفقون عليه من ذلك الرق الذي هو يعيش فيه. فجاء مرة في الحج سائل فسأل يزيد بن عطاء فلم يعطه شيئا، فلما ولى لحقه أبو عوانة فأعطاه بعض الدراهم. فالمعروف يعني كبر عند ذلك الفقير، فأخذ على نفسه عهدا أن يخدم أبا عوانة بخدمة جزاء هذه الأعطية التي أعطاه إياها بعد أن اعتذر إليه ومنع من العطاء. فوقف على طريق الناس وأخذ يقول لهم: أيها الناس اشكروا ليزيد بن عطاء. قالوا: وما ذاك؟ قال: إنه قد اعتق أبا عوانة ففي الحج، وينشر هذا الخبر. فالناس يأتون زرافات ووحدانا إلى يزيد بن عطاء ويشكرونه، فيذكر لهم أن هذا الخبر ليس بصحيح. فلما كثروا عليه قال: والله لا أرد هؤلاء الناس، فاعتقه، فاعتق رحمه الله تعالى. على كل حال، كما جرت العادة يعني أن بين الأذان والإقامة تكون فترة الإجابة على الأسئلة، يعني بقي بعض التراجم لرجال الأسانيد، لعلنا إن شاء الله نؤجلها إلى الدرس القادم بإذن الله، ونستفيد من باقي الوقت في الإجابة على بعض الأسئلة. نبدأ أولا بالأسئلة التي تتعلق بالدرس نفسه. يقول السائل: لقب غندر، هل هذا من التنابز بالألقاب أم ماذا نسميه؟ أقول: لو عرف أنه يكرهه فلا يجوز إطلاقه عليه في وقته، أما بعد وقته ما دام أنه لا يعرف إلا به فيجوز إطلاقه. لكن لم يذكر عن غندر رحمه الله أنه كان يكره هذا اللقب، ولعله لأنه كان يعني حصل عليه في مجال طلب العلم ولم يكن يعني مؤذيا إلى تلك الدرجة. يقول: هل كان خروج الأئمة من ابن أشعث على الحجاج نتيجة أنهم يرون كفر الحجاج أم لا؟ أقول: لم يذكر عن أحد منهم أنه أطلق لفظ الكفر على الحجاج، ولكن كما قلت زلة، واعتبرها علماء السنة زلة بدرت منهم ورحمهم الله تعالى. يقول: ما رأيك لو أحلت إلى التراجم في مضانها حتى يتميز الطلبة؟ يعني كأنه يقول لو أذكر رقم جزء والصفحة من تقريب التهديد، أنا ما أذكر رقم جزء والصفحة لأن ترتيب تقريب التهديد أسهل من أن أعزو لرقم الجزء والصفحة، وأسهل من ذلك الحبر الذي تختاره في كتابة رقم الجزء والصفحة على حروف المعجم تماما بكل يسر وسهولة تستخرج الترجمة. وكما قلت أنا أذكرها من تقريب التهديد، فليس هناك إن شاء الله ما يدعو، إذا وجدت في هذا حاجة ممكن أذكرها، لكن إطالة للوقت يعني والفائدة المترتبة عليها قليلة. يقول حبذا لو دللتنا على ثلاثة كتب تعتمد في ترجمة الرجال الذين في الصحيح. أقول الحمد لله يعني رجال الصحيح خدم، فمثل هذا الصحيح الذي بين أيدينا هو صحيح مسلم، هناك كتاب رجال صحيح مسلم لابن منجوية، هو أول من أفرد رجال مسلم بالتأليف، وبعد ذلك جاء ابن طاهر المقدسي فجمع بين كتاب ابن منجوية وبين كتاب الكلباني، الكلباني سبق ابن منجوية فألف في رجال البخاري، فجمع بين كتابيهما في كتابه الجمع بين رجال الصحيحين، وبعد ذلك جاء عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى فألف كتابه العظيم كتاب الكمال في أسماء الرجال، في أسماء رجال الكتب الستة. ولكن بما على هذا الكتاب من بعض الملاحظات اليسيرة جاء بعده الحافظ المزي رحمه الله فألف كتابه العظيم النفع الغزير الفائدة تهذيب الكمال، يعني تهذيبا لكتاب الكمال لعبد الغني المقدسي، فأوزع فيه من الفوائد الشيء الكثير. وجاء بعد ذلك الذهبي وابن حجر، المهم من أشهر الكتب التي في العصر الأخير كتاب تهذيب التهذيب لابن حجر، واختصاره كتاب تقريب التهذيب الذي نأخذ من هذه التراجم. يقول الأخ يبدو لي أنه كتب السؤال قبل أن يسمع في أثناء الدرس، على كل حال نذكره لأنه لا يطول وقتا. يقول بما يلقب ابن بشار وبما يلقب محمد بن جعفر. نقول محمد بن جعفر لقبه غندر، ومحمد بن بشار لقبه غندر، ومحمد بن مثنى لقبه الزمن. الأخ سبحانه الله يعني نبهني إلى شيء يقول أني غفلت عنه فعلا. يقول إن هذا الطريق الأخير لا يا كان نعم أحسنت بارك الله فيك. يقول إن مسلما قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قال فعددت هذه طريقا واحدة بينما هي طريقان. أحسنت بارك الله فيك، وهي طريقان، ولذلك تكون رقم ثلاثة وأربعة وخمسة. يعني في صفحة 65 حينما يقول وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، يصبح هذا الحديث من ثلاثة طرق عند مسلم، ثلاثة وأربعة وخمسة، والذي بعده يعدل يصير رقم ستة يعني الرقم الخاص، والذي بعده سبعة. وبعدها ثمانية، والأخير تسعة. لا، المقصود شيوخ مسلم إذا جاء مسلم بطريق من عنده، أما إذا كان في وسط الإسناد هذا ما يعتبر طريق. يقول للأخ السائل قال النووي في شرحه لهذا الحديث ربعي بن حراش بن جحش العبسي أبو مريم أخو مسعود الذي تكلم بعد الموت، يعني ترجمة ربعي نحن ذكرناها كما هنا، لكن أخوه مسعود الذي تكلم بعد الموت. يقول الأخ ما معنى هذا الكلام؟ أقول فيما أعرف أن هناك رجلا توفي، فلما توفي وبعد أن شهد عليه يعني أنه توفي وأظنه أيضا قد غسل، أنطقه الله فنطق بعد الموت بعبارات، لكن على التفصيل سأتي لكم به إن شاء الله في الأسبوع القادم وعسى ألا أنسى. أنا في الحقيقة جاءتني عدة يعني عدة مرات وأغضب الطرف عنها لأن سبقا يعني نبهنا على هذا، لكن الأخ يدور أنه غيور جزاه الله خيرا، فيقول أن بعض الإخوة يخرجون بعد الأذان وهذا منهي عنه. أقول سبقا نبهنا على هذا مرارا وتكرارا، فالذي ليست له حاجة ملحة يعني ليستحضر حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه أبو هريرة وهو في صحيح مسلم، حينما رأى أبو هريرة رجلا قام بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ثانيا يقول: الابتسامة في وجوه البعض أو كذا، ما أدري والله ما مقصود السؤال لكن لعله يوضح. نأتي للأسئلة الماضية وبعضها يعني يسأل عن بعض الأحاديث وصحتها فنقدمها وبعد ذلك نبدأ في بقية الأسئلة. هذا أحد الإخوة يقول: ما مدى صحة حديث إذا أظهر الناس العلم وضيعوا العمل وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا الأرحام فعند ذلك لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم؟ أقول: هذا الحديث أخرجه الخرائطي في كتابه مساوئ الأخلاق بسند ضعيف، وهو من حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأول لفظه: إذا ظهر القول وخزن العمل وأتلفت الألسن وتباغضت القلوب وقطع كل ذي رحم رحمة فعند ذلك لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والحديث كما قلت ضعيف. وهذا الأخ يقول: روى أبو داود رحمه الله في سننه قول النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام: قيام حج أحب عند الله من أن تمطر السماء 40 يوما. فيقول: ما صحة هذا الحديث؟ أقول: هذا الحديث يعني لا يحضرني أنه رواه أبو داود في سننه، ولكن رواه الإمام أحمد والنسائي فيما أظن، وقد حسنه الشيخ الألباني في كتابه صحيح الجامع، لكن وأظنه بل صححه في السلسلة الصحيحة، ذكره في السلسلة الصحيحة في المجلد الأول، لكنني حينما رجعت إلى طريقته في التخريج يعني مطمئن القلب إلى أن هذا الحديث يكون حسنا، بل بحسب اجتهادي أنه حديث ضعيف ولا وليس له من الطرق ما يمكن أن يشد منه ويجبر ضعفه، لأنها كلها طرق يعني فيها ضعف يقع في النفس منه شيء. حينما قرأنا مرة في مقدمة صحيح مسلم ذكر مسلم رحمه الله الرواة الذين عرفوا يعني اتهموا بالكذب واجتنبوا في أخذ الحديث عنهم، ومن جملتهم عمر بن خالد. فالأخ يعني يقول: هؤلاء الرواة الذين تركهم مسلم هل هم في مستوى واحد من الضعف، حيث إن عمر بن خالد القرشي أحد الرواة للحديث المشهور إن الله فرض فرائض إلى آخره حديث أبي ثعلبة الخشني، وقد حسنه النووي في 40 النووية. والأخ يعني استدرك وقال: وقد أكون وهمت في الحديث والله أعلم، ولكن تحسين النووي ثابت لحديثه. أقول يعني هذا الراوي عمرو بن خالد ليس موجودا على الإطلاق، ولا نجده في طريق من طرق الحديث مطلقا حديث أبي ثعلبة الخشني. فالأخ يعني هو كانه لمس من نفسه أنه واهم، وهو كذلك، فعمرو بن خالد ليس في طريق هذا الحديث. والحديث نعم حسنه النووي في 40 النووية، لكن لم يسلم له بهذا التحسين، لأن هذا الحديث يرويه أحد التابعين وهو مكحول الشامي عن أبي ثعلبة الخشني، ومكحول لم يسمع من أبي ثعلبة الخشني، فبينهما انقطاع، وهذا الانقطاع هو الذي جعل العلماء يحكمون على هذا الحديث بالضعف، وليس له طريق أخرى بنفس اللفظ، وإن كان يعني المعنى قد ورد من حديث سلمان الفارسي وغيره، فيعني ليس هذا هو المقام يعني ذكر هذه الطرق. الشاهد يعني أن كلامه على أن عمرو بن خالد حسن له النووي ليس بصحيح. فعمر بن خالد معروف بالضعف ولم يحسن له أحد من الأئمة بحسب علمي. لقد يقول: ما صحة حديث من لم يأخذ من شاربه فليس منا، وهل يعتبر عدم حس الشارب كبيرة أم لا إذا صح هذا الحديث؟ أقول الحديث نعم حديث صحيح، رواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي، وأما معناه فمعروف عند العلماء بمعنى من لم يأخذ من شاربه فليس على طريقتنا، بمعنى أنه تجنب سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما أن يكون يعني ارتكب كبيرة كبقية الكبائر فأنا لا أقول بهذا، لكن يعني الذي يتساهل في مثل هذا الأمر يعتبر ترك يعني أمرا مندوبا وارتكب محظورا شرعيا حينما ترك شاربه يطول لدرجة يصل إلى شفتين، فهو بهذا يكون قد جنب سنة النبي صلى الله عليه وسلم ووقع في الإثم، لكن لا أقول أنه ارتكب كبيرة من الكبائر. يقول: ما صحة هذا الحديث إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله علما ومالا إلى آخر الحديث كما هو معروف؟ أقول الحديث صحيح وأخرجه الإمام أحمد. وحديث آخر يقول: أول من تسعر به من النار يوم القيامة رجل قرأ القرآن ليقال قارئ ورجل قاتل. يعني الحديث معروف حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، لا تسأل عنه، أقول الحديث موجود في صحيح مسلم. يقول: وهل هذا السند جيد؟ قال السنري عن الوليد ابن الوليد أن عقبة بن مسلم حدثه أن شفيع الأصبحي حدثه أنه دخل المدينة فإذا أبو هريرة عليه الناس إلى آخره، حتى ذكر أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. أقول هذا الحديث نعم رواه الترمذي في سننه، وهو في معنى الحديث الذي رواه مسلم الحديث السابق اللي هم أول من يقضى عليه من الناس هؤلاء النفر المذكورون، رجل قاتل حتى قتل فقال: إنني قاتلت فيك حتى استشهد، فقال الله جل وعلا له: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال فلان من جريء فقد قيل ثم أمر به فسحق على وجهه حتى ألقي في النار، إلى آخر الحديث. هذا الحديث الذي رواه أيضا الترمذي هو نفس الحديث الذي رواه مسلم لكنه بلفظ أطول، وأوله فيه قصة، وهو أن شفيا الأصبحي هذا جاء إلى أبي هريرة والناس مجتمعون عليه فانتظر حتى خف الناس عنه، فطلب منه طلبا فيه تشديد أن يحدثه بحديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدثه به أحد وأكد عليه في المسألة. ففي الحديث أن أبا هريرة قال: لأحدثنك حديثا سمعته من حبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نشغ نشغة، يعني كأنه شهق شهقة، ثم أعادها مرة ثانية وثالثة، يعني كل ذلك فرقا من هذه المسألة التي سأله إياها شفي الأصبحي. والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد بلا شك، فهو حينما أكد عليه بمسألة يعني أصابت أبا هريرة رضي الله عنه رعدة وخوف من الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر الحديث بأطول من لفظ من اللفظ الذي جاء عند مسلم. وهذا الحديث هو صحيح بحمد الله جل وعلا، لكن أنبه على هذا الراوي الذي ذكره الأخ وهو الوليد بن أبي الوليد، فابن حجر في كتاب تقريب التهذيب قال عنه لين الحديث، وهذا الراوي ثابت بن حجر رحمه الله أنه وثق من قبل أبي زرعة الرازي، فهو اعتمد على عبارة لابن حبان حينما ذكره في كتاب الثقات، وقال عبارة معناها أنه يخطئ أو يخالف أو شيء من هذه العبارات، لكن لو توسع ابن حجر لوجد أن أبا زرعة قد وثق الرجل وأنه صحح حديث هذا يعني غير واحد من الأئمة مثل الحاكم وأظنه ابن حبان أيضا وهكذا، فلذلك يعني مثل هذا الحديث يدخل في عداد الحديث الصحيح بإذن الله، كما هو يعني معروف أظن إن شاء الله لكم أن درس الشيخ عبد الله جبرين بعد الصلاة، والشيخ عنده درس في مسجد ويأتي بعد الصلاة، فبقية الأسئلة يجيب عنها بعد الصلاة حتى يحضر الشيخ فضل الشيخ عبد الله جبرين حفظه الله تعالى.